الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
توضيح إن شاء الله لمن في الدرس السابق ذكرنا في تحت عنوان الفات أن السيد الشهيد الصدر نقل تهافتا في كلام السيد القوي، في موضع قال كذا وفي موضع قال كذا، ودافعنا عن سيد القوي بأنه هنا قال كلاما يشبه الكلام السابق، ليس فيه تنافي. لكن جزاه الله خير أحد إخوانكم الفضلاء أخرج الطبع السابق الأصلية من نجف للتنقيح السيد القوي، فوجد هذا المقطع الذي يناسب كلامه واللي بيدافعنا عنه غير موجود في الطبعة الأصلية، في طبعة النجف غير موجود. وطبعاً يعتمد لدى شهيد الصدر حينما ناقشه لم يكن هذا المقطع أمامه، فحق أن يورد هذا التناقض. حتى أمس من قلنا إلفات نقل قال، ومن الغريب أن سيد الخوي هنا قال كذا وهنا قال كذا، وإحنا دافعنا قلنا لا، هذا كلام لاحظ واضح ينطبق هنا، هذا ما موجود في الطبعة النجف وإنما موجود في الطبعة الحالية. وطبعا شهيد الصدر خرج على الطبعة الأولى التي في النجف، فهذا المقطع الذي دافعنا به عن السيد الخوئي ليس موجودا فيه. جزاكم الله، نشكر ملاحظاتكم وأسئلتكم أحيانا توضيحاتكم، بالتأكيد تنفع في توضيح بعض الأمور أو إضافة بعض الأمور اللي تتطلب زيادتها. الوجه الخامس الذي يستدل به على النجاسة، نجاسة الغسالة، الروايات الناهية عن غسالة الحمام كرواية ابن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، نهي عن استعمال الغسالة وصريح لأن الكلام عن الغسالة. ففيها يعلل الإمام، فيها تجتمع غسالة اليهود والنصراني والمجوس والناصب لنا أهل البيت. وروايته الأخرى أيضا قال لا تغتسل من البئر الذي تجتمع فيه غسالة الحمام، نفس النهي، فإن فيها غسالة ولد الزنا وفيها غسالة الناصب. وهكذا مجموعة من الروايات التي تنهى عن استعمال الغسالة، فإذن هي تصريح باجتناب الغسالة يعني نجاسة. أجيب هذا الاستدلال من الشهيد الصدر، نأخذ جواب من الشهيد الصدر، قال عن هاتين الروايتين بأنهما أجنبيتان عن محل الكلام. كيف؟ قال بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكافر. قال نحن نتحدث في الغسالة عن أشياء تنجست يراد تطهيرها، فالماء الذي تطهر به يسمى غسالة، وهكذا. أما هاتان الروايتان تفترضان ماء يغتسل به عين النجاسة وهو الكافر، هذا خارج عن تعريف الغسالة التي نحن بصددها، لأنه لا يقبل التطهير، الكافر عين النجاسة لا يقبل التطهير. ونحن عرفنا الغسالة بأن الماء الذي تطهر به الأشياء من أعيان النجاسات، فإذا الروايتان أجنبيتان عن محل الكلام. لكن الذي أوهمهم وجعلهم يستدلون بها هو تعبير الغسالة فيها، ها إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، هذا الذي أوهمهم وجعلوها دليل على النجاسة، وإلا هي أجنبية لأننا عرفنا الغسالة والتعريف لا ينطبق عليها. هذا هو ملخص إشكاله. قال قدس سره عن هاتين الروايتين أنهما أجنبيتان عن محل الكلام بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكافر، فإن اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب التي ذكرهم الروايتان نجس عيني، وليس الماء المنحدر من جسده ماء غسالة بالمعنى الفقهي المقصود في المقام. نحن نقصد بالغسالة الماء الذي تطهر به الأشياء، وهذه لا تقبل التطهير، هذه أعيان نجاسة، فهذا ليس موضوعا لبحثنا. قال: المقصود في المقام وهو ما يستعمل في التطهير، لأن عين النجس لا تطهر بالماء، فخارج عن محل الكلام إذن، ولا ينطبق عليه تعريف الغسالة. فلا إشكال في نجاسة ذلك الماء، ماء لا قاع النجاسة، هذا مسلمين، هذا ليس محل خلاف. ماء لا قاع بدن الكافر اللي هو نجس عيني تنجس، هذا ليس محل الخلاف هنا، لأن عين النجس لا تطهر بالماء، فلا إشكال في نجاسة ذلك الماء. قال: كما أن ولد الزنا المذكور في هذه بعض هذه الروايات لم يفرض نجاسته العرضية، وأصلا ولد الزنا لم يقل أحد بنجاسته، إذا وجد فت خبث مثلا فيه وأمر باجتناب بعض الأمور عنه هاي معنوية، أما لم يفرض أن ولد الزنا نجس حتى يمكن أن يقال خلنا نطبق الغسالة على ابن الزنا الورد في بعض الروايات. رواية ثانية: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة، فإن فيها غسالة ولد الزنا. ولد الزنا مو نجس بالنجاسة العرضية، لأن قلنا ذا عينية فخرج، هذا خارج الموضوع نهائيا. نجاسة العرضية هم لم يفترض أن ولد الزنا نجس، يراد تطهيره حتى ينطبق عنوان الغسالة عليه. قال: كما أن ولد الزنا لم يفرض نجاسته العرضية مقابل يعني العينية، لأن العينية منتين منا خارج عن محل النزاع، نحن نريد بالغسالة ما تطهر به الأشياء، وعين النجاسة غير قابلة للتطهير، فخارج عن محل النزاع. قال: كما أن ولد الزنا لم يفرض نجاسته العرضية ليكون الماء المنحدر عن جسده ماء غسالة بالمعنى المبحوث عن. ثم قال: وكأن الذي أوجب إدراج هاتين الروايتين هو مجيء لفظ الغسالة فيهما، هذا الذي جعلهم يستدلون بهاتين الروايتين على الغسالة، باعتبار ورد صريحا: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام. قال: فجعلوها في باب الغسالة، لكنها خارجة عن موضوع البحث الذي نحن فيه. هذا إشكال إذن سيد الشهيد الصدر على الاستدلال بهاتين الروايتين. وفيه ألف، الرد الأول ألف أن الغسالة وإن أطلقت صحيح، الغسالة تطلق على الماء الذي تطهر به الأشياء، لكن الملحوظ في البحث ومحل النزاع فيه ليس كونه ماء تطهر به الأشياء، وإنما كونه ماء لا قاع عين نجاسة، هاي التي يراد تطهير الأشياء منها. فإذن هو محل النزاع ومحل البحث كونه ماء لا قاع عين نجاسة، وهذا المناط موجود في هذه الروايات، فهذه الروايات تدخل في محل النزاع لأنها ماء لا قاع عين نجاسة. والغسالة احنا بحثنا في طهارتها، أول دليل اللي بدأنا به، أول دليل على النجاسة ماذا كان؟ أنه على مقتضى القاعدة، لأنه ماء قليل لا قاع عين نجاسة، ماذا كان أول دليل؟ فهو محور الكلام، ماء قليل لا قاع عين نجاسة. صحيح بالتعريف نقول الغسالة هو الماء الذي تطهر به الأشياء، لكن ما ملحوظ به هالصفة كونه مستعمل في التطهير. لو ما استعمل، لو الماء لا قاع النجاسة مو بكيفية تطهيرية، واحد اجي افترض بإناء غرف ماء من ماء آخر ينطبق عليه البحث، وإن لم يكن هنا الماء للتطهير، لتطهير الإناء. فإذا صحيح أن تعريف الغسالة هو الماء الذي تطهر به الأشياء، لكن الملحوظ في البحث ومناط البحث ومنشأ النزاع كونه ماء قليلا لا قاع عين نجاسته، هاي عن النجاسة التي يراد تطهير الأشياء منها، وهذا محل النزاع ومنشأ النزاع، هذا موجود في هذه الروايات، فهذه الروايات إذا ليست أجنبية عن المقام. هذا الرد ألف. إذن ألف أن الغسالة وإن أطلقت على الماء المستعمل في تطهير الأشياء بحسب التعريف صح، إلا أن الملحوظ فيها حين البحث ملاقاتها لعين النجاسة المراد تطهير الأشياء منها، ها هذا هو المناطب البحث، كما هو واضح من دليلهم الأول وهو عمدة أدلتهم على النجاسة. دليلهم الأول بدأنا به كان هو عمدة أدلتهم، كما ترون نحن الآن استعرضنا عدة أدلة ووصلنا للخامس كلها ليست تامة. فعمدة في دليل القائل بالنجاسة هو الأول، أنه ماء قليل لا قاعين نجاسة. وهذا هذا محل النزاع، منشأ النزاع هو موجود في هذه الروايات. فإذا نسلم معه أن تعريف الغسالة هو هذا، إلا أن الملحوظ فيها في الغسالة حين البحث ملاقاتها لعين النجاسة المراد تطهير الأشياء منها، كما هو واضح من دليلهم الأول وهو عمدة أدلتهم على النجاسة. أدلة الأخرى كما ترون للبحث العلمي نقولها ونتوسع فيها، وإلا لم يتم شيء منها لضعف في السند، لضعف في الدلالة. لكن نحن لتنمية الملكة والتعليم على الدقة في البحث، وإلا رواية أمس عبد الله بن سنا واضح أنها لا تنفع في المقام. الإمام قال لا يجوز أن يتوضأ به، وهذا معنى أعم من أن يكون لأجل النجاسة أو لأنه حكم تعبدي. هذا يكفي لو كنا في استدلال، هذا يكفينا في الاستدلال وانتهى، أغلقت باب هذه الرواية. لكن نحن نوسع أحيانا لتعليم التدقيق في البحث. فإذا هو عمد الدليلهم على النجاسة والدليل الأول، وماذا نظروا في الدليل الأول؟ نظروا إلى ماء قليل لا قاعين نجاسة، وهذا هو محل هاتين الروايتين. فوين الأجنبية بالموضوع؟ كما هو واضح من دليلهم الأول وهو عمدة أدلتهم على النجاسة، ولم تلحظ فيها في الغسالة كون الفعل للتطهير، ما لوحظت حيثية التطهير فيها. فلو لم تكن الكيفية تطهيرية، افتر كما لو اغترف الماء بإناء النجس، فإن موضوع البحث متحقق، وإن لم تصدق عليه عنوان الغسالة، لكنه ماء قليل لا قاعن نجاسته. إذن فمورد الرواية داخل فيها وليس أجنبيا لتحقق السبب ومنشأ النزاع. هذا إذن الرد ألف، منشأ النزاع متحقق في هاتين الروايتين، لأنه عمدة منشأ أصل ملاك نزاعنا فيها هو هذا. باء إخراج ملاقي عين النجاسة من النزاع يلغي موضوع البحث. إذا أيها الشهيد الصدر قدس الله نفسه تقول لأن عين النجس لا تطهر بالماء فلا إشكال في ذلك، إذا مسلم عندكم أن الماء الملاقي لعين النجاسة بالغسالة أو بغيرها مسلم عند الجميع نجاسته، إذن خلص شحنا ما عندنا نزاع. لأن عين النجس ذا الماء الملاقي له نجس بالإجماع، فاش بقى كلامكم عن المتنجس، عن الغسالة التي تلاقي متنجس؟ هذا مو هنا محل بحث، هذا محل بحث بالمتنجس، هل المتنجس ينجس أو لا؟ فماذا أبقيت من موضوع للنزاع؟ لم يبقى موضوع للنزاع. إذا تقول هاتان الروايتان أجنبيتان، لماذا؟ لأنهما تلاقيان عين النجاسة، وعين النجاسة غير قابلة للتطهير، وما داخل في الموضوع على آخر الكلام. زين، فإذا أخرجت عين النجاسة من بحثنا، يعني الغسالة لا تجري في الملاقي لعين النجاسة، لم يبقى موضوعا للنزاع. لأن راح ينحصر كلامك في الغسالة الماء الملاقي للمتنجس، هذا مو محل للنزاع هنا، هذا نبحث في أن المتنجس هل ينجس أو لا، مو هذا محل النزاع. هو نزاعنا كما عرف في الشرائع وغيره الماء الذي يستعمل في رفع الأخباث، والأخباث ما هي؟ أعيان النجاسات. فإذن محل كلامنا هو في الملاقي لعين النجاسات، أشياء نجسة بأعيان النجاسات، كثوب عليه دم، عليه أصابه مني إلى آخره. فإلغاء هذا ملاقات عين النجاسة، وكأنكم تسلمون بأن الغسالة نجسة إذا لاقت عين النجاسة، لم يبقى موضوع للبحث، لم بقى بس المتنجس، والغسالة الملاقية المتنجس هذا بحث نقوله في محل آخر. إذن هذا هو الردبع. إخراج ملاقي. هذا الذي سمعناه من المحقق الهمداني تذكرون، وحتى سيد الخوئي قالوا في الدروس السابقة، وهذا غريب يعني، مثل ما كانوا يعني إحنا ما كنا مرد نستخدم في التعابير، نريد نحفظ أكيد اللياقة في محضر العلماء الأجلاء، وإلا يبدو أننا ما ندري على من متنازعين أحيانا، ما ندري على من. وهذا كما سيتضح من صاحب الجواهر قدس الله نفسه، صاحب الجواهر أخرج قضية ملاقي عن النجاسة تماما، وهو من القائلين بالطهارة مطلقة. خلص اتفقنا، هذا معناه أنك تقول المتنجس لا ينجس إذا أخرجت ملاقي عن النجاسة. شاش بقى، ماذا تريدون بالغسالة؟ ملاقي المتنجس؟ خذ نبحث هناك، هذا ما يريد لبحث في الغسالة. فإذا لازم نثبت هذا. باء، إخراج ملاقي عن النجاسة من النزاع كما افترض قدس سره، قال هذا ملاقي عن النجاسة، هذا يخرج عن محل النزاع، أجنبي عن الموضوع، يلغي موضوع البحث أصلا، لأن ملاقي المتنجس يبحث في موضوع آخر كما نبهنا في غير موضعين، ويجعل الفريقين متسالمين. كأنه قول راح يصير تفصيل، كأنه في قولكم أن ملاقي عن النجاسة نجس وملاقي المتنجس، هذا بحسب ما ينتهي إليه محل البحث. إذن هذا هو الرد، أنه لا يمكن إخراج ملاقي عن النجاسة، هو محل البحث. أولا لأن تعريفهم للغسالة هذا، أقرأ تعريفه في الشرع، الماء المستعمل في رفع الأخبث، هذا أجى صاحب الجواهر والمحقق الهمداني شرحوا العبارة شرحا مزجيا، وقالوا سواء كانت النجاسة حكمية أو عينية، مو معلوم، النص لا يذكر ذلك، والنصوص كما ترون المستعملة في روايات الباب هي ملاقي عين النجاسة. جيم من الردود، إنه توجد روايات غيرها يمكن تقريب الاستدلال بها، افترض هاتين الروايتين أجنبيتين وناظرتين إلى ملاقات عين النجاسة، لا خوف، في نفس الباب توجد روايات ناظرة إلى المتنجس، كرواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام، وفيها ولا تغتسل من البئر التي تجمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب. فنقدر نتمسك بأن معنى يغتسل به الجنب كما مقتضى العادة هو غسل موضع إصابة المني، مضافا إلى غسل الحدث الأكبر، بس غسل الحدث الأكبر من الجنابة متضمن إلى غسل الموضع المصاب من المني. فإذا هاي بها نظر ولحى إلى قضية غسالة الأشياء التي يراد تطهيرها من النجاسة، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شره تقريب الاستدلال بحمل ما يغتسل به الجنب على ما يتطهر به من الخبث، فإنه لا ينفك عنه عادة. فإذا يمكن الاستدلال برواية أخرى، شهيد الصدر التفت إلى هذه الروايات أيضا، وأنها يمكن الاستدلال بها على البحث بما هو افترضه بأنه تطهير الأشياء من النجاسة. فلما يقول الإمام فإن فيها ما يغتسل به الجنب، والجنب عادة قبل اغتساله الحدث الأكبر يطهر موضع النجاسة من المني، فإذا مشمول به. وكذا رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال فيها لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا، أيضا بنفس التقريب يغتسل به من الزنا، ولا بد أيضا أن يطهر موضع الإصابة المني أولا ثم الغسل من الجنابة، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب. إذن هذا هو الرجيم، بأنه إذا قلنا تنزلنا أن هاتين الروايتين أجنبيتان، فتوجد في الروايات الباب ما يشمل محل النزاع اللي هو ماء تطهر به الأشياء مما أصابها من النجاسة، اللي هي الأولى يقول يغتسل به الجنب وقبل أن يغتسل من الحدث الأكبر، هو يطهر موضع الذي أصابته النجاسة، وكذلك الآخر الذي يغتسل من الزنا. هنا أشكل الشهيد الصدر قال ممكن هذا محتمل هذا المعنى تقولوه في هذه الروايات، لكن بقرينة عطف ولد الزنا والجنوب يغتسل فيها الجنوب، بقرينة عطفها على الناصب والناصب عين النجاسة، فإذا هذه لا يراد بها هذا المعنى الذي ذكرناه، وإنما يراد به أمر معنوي أو تعبدي بحسب التعابير التي أخذناها في الدروس السابقة. لذلك قلنا وأشكل السيد الشهيد الصدر قدس سره إن عطف ولد الزنا مع معلومية طهارته، حتى في هاتين الروايتين يكون قرينة على حمل الأمر على التنزيه ولو لأمر معنوي، فلا يدل على نجاسة الوسالة. هذا التقريب اللي ذكرته في الرواية الأولى مثلا تقول فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، والجنب هم يغتسل حدث أكبر وهم يطهر بدنه من الإصابة المني، فإذا مشمولة برواية بالمسألة. يقول لا مو معلوم، بقرينة عطفه على ولد الزنا، ولد الزنا أخو معلوم أنه ليس نجسا بالنجاسة هذه العرضية من الأخباث، فعطفه هذا المجنب والزاني عطفه على ولد الزنا يشير إلى أن هذا النهي هو لأمر تعبدي تنزيهي وليس لأجل النجاسة، لأن ولد الزنا ليس نجسا. هكذا أشكال. ويمكن أن نرد بنفس الرد اللي ذكرناه في الدرس السابق على مثل هذه الأمور اللي قلنا بأنه يكفي في صحة العاطف اشتراكهما في حكم ما، وهنا يغتسل من الجنوب وولد الزنا يشتركان بأنه تجنب هذا الماء الذي اغتسل به. أما لماذا يمكن في الجنوب لأجل نجاسة الماء وهو محل الاستدلال، وفي ولد الزنا لأمر معنوي؟ ما مطلوب من المعطوفين أن يشتركا في كل الأحكام، يشتركان في حكم وهذا المقدار ما مشتركين، أن اللي يغتسل من الجنوب غسالته اجتنبها وولد الزنا غسالته اجتنبها، فصح العطف لأن توجد اشتراك بينهم. هذا ما يلزم منه كما جعل قدس سره جعل العطف قرينة، قال إذن المراد هنا باجتناب ماء غسل الجنابة ليس لأنه غسالة وطهرت بها موضع النجس، لا، بقرينة العطف على ابن الزنا اللي هو طاهر، فمعنى هذا أمر تنزيهي تعبدي. لا، الجواب ليس من الضروري أن يشترك في كل شيء، هما مشتركان في وجوب اجتناب هذا الماء. أما لماذا؟ ليكن في المجنب لأنه ماء طهر به موضع النجاسة فيكون غسالة لا يجوز استعماله، وفي ولد الزنا لأمر تنزيهي تعبدي، ما يلزم تطابقهما في جميع الأمور. هذا إذن أقول يكفي في صحة العطف اشتراكهما في الحكم وهو النهي عن استعماله، وإن اختلفا في منشئه كالنجاسة في أحدها والأمر التعبدي في الآخر. إذن هذه الرواية أيضا كما ترون فيها ستة من الروايات التي استدل بها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل كيف يطهر هذا الكوز، ما كل يوم حنفية وإسهال أو يخليها ماء كثير، عشان تطهر مو بدن إنسان يصب عليه الماء أو يجري الماء وينتهي، لا، هذا إناء وعموم الآنية. طبعا سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل، قال يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ وقد طهر. قال هذه كيفية تطهير الآنية عموما بتقريب أن وجوب إفراغ الغسالة كاشف عن نجاستها، ولو كانت طاهرة لما كان وجه لإخراجها. لماذا الإمام يقول صب الماء وحركه وفرغه إذا كان الماء طاهر فبقي بالإناء؟ فهذا التفريغ الماء من الإناء شاهد على نجاستها، أي ضروري أن تبعد هذه الغسالة. فإذا الرواية قربنا الاستدلال بها على نجاسة الغسالة. قل هنا ما ينتهي الكلام، لابد من مناقشات. نستمع إلى الشيخ الحلي، الشيخ حسين الحلي في دليل العروة الوثقى قال: وربما نوقشت هذه الاستفادة. الآن عرفنا الرواية، عرفناها موثقة عمّا، وعرفنا تقريب الاستدلال بها. لماذا الإمام قال ثلاث مرات تصب الماء تحركه ثم تفرغه؟ أمعنى نجي لازم تتخلص منه. قال الشيخ الحلي: وربما نوقشت هذه الاستفادة بدعوى أن لزوم التفريغ ربما كان من جهة ورود الغسلة الأخرى عليه، فلا بد من إخلائه لا من جهة نجاسة الماء. مو معلوم أن هذا الأمر بالتفريغ لأن الماء ماء الغسالة نجس لازم تفرغه، لا، وإنما هذا إذا باقي هذا الماء في الإناء كيف تصل الصبة الثانية إلى الموضع النجس حتى تطهره؟ فلا بد أن تلقي هذا الماء حتى يكون المجال مفتوحا للصبة الثانية حتى تطهر، وهكذا تفرغ من الثانية حتى يبقى الإناء مفتوح مصب الماء الجديد. إذا الماء بقى في مكانه فالصبة الثانية سوف لا تقع على المكان النجس. فالشيخ الحلي يقول هاي ما بيها، هذا الإشكال ليس واردا عليها، يعني هذا المستشكل يقول لا، مو معلوم أن هذا صب الماء لأجل نجاسة إفراغ الماء، ليس لنجاسته، وإنما لأن وصول الماء في الصبة الثانية والثالثة يحتاج إلى ذلك. إذن هذا إشكال على الاستدلال. أجاب شيخ الحلي قال: والجواب عنه أن الوجه المذكور لو صح، نفترض هذا تقول صحيح ولا بأس به فعلا، هاي الصبة الجديدة شلون تصل إلى المكان النجس غير نوخر الماء عنها؟ قال: أن الوجه المذكور لو صح فهو إنما يتم في الغسلة الأولى والثانية، أما الغسلة الثالثة التي لا يعقبها صب لماذا يفرغ ماؤه؟ جاوبونا على هذا الجواب، تقولون أن هذا إفراغ الماء لأجل حتى المكان يصير مفتوح لصب الماء ثانية، جيد، هذا نقبله في الصبة الأولى الثانية، والثالثة ليتعقبها طهارة المحل، وبعد ما عدنا صبة جديدة. هاي ليش الإمام افترض أيضا يقول يحرك ثم يفرغ؟ هاي ليش؟ فالإمام يقول عليه السلام: أما الغسلة الثالثة التي لا يعقبها صب فلا وجه للالتزام بتفريغها لو كانت طاهرة، اللهم إلا أن يقال، يستدرك شيخ الحلي على نفسه، اللهم إلا أن يقال أن طهارة المغسول بعد الثالثة يتوقف على انفصال ماء الغسالة ولو كانت الغسالة طاهرة. إلا أن تقول مفهوم التطهير يتطلب ذلك، أن كن نلقيها حتى لو الغسلة طاهرة ويتعقبها طهارة المحل، لكن هذا هو جزء من مفهوم عملية التطهير وحقيقة عملية التطهير. يقول إذا قلتم ذلك، السيد الخوئي أيضا يجيب عن وجه الأمر بالتفريغ. لماذا؟ أيضا يريد أن يقول أن هذا التفريغ لا يدل على النجاسة بأي وجه. إذن وأجاب السيد الخوئي قدس سره عن وجه الأمر بالتفريغ، هو أنه لا يدل على النجاسة، مو إحنا بالكر والفر لا ننسى أصل المطلب، أصل المطلب الرواية السادسة موثقة عمار استدل بها على نجاسة الغسالة. لماذا؟ لأنها تضمنت الأمر بتفريغ الماء. ولماذا يفرغ الماء؟ لأنه نجس فالغسالة نجسة، هذا وجه التقريب. جاء مستشكل قال لا، هذه إنما تفرغ حتى يبقى الإناء مفتوح للصبة الثانية حتى تطهر. أجاب الحلي قال إذا لماذا الثالثة أيضا تفرغ وهي ماكو وراءها صبة أخرى حتى يصح هذا تقوله؟ انتهى. السيد الخوي نظر من جهة أخرى وأجاب السيد الخوي عن وجه الأمر بالتفريغ بأن مجرد جعل الماء في الإناء لا يوجب صدق عنوان الغسل بالماء القليل ولا يتحقق بذلك مفهومه. مثلا إذا أخذ ماء بكفه أو جعل الماء في إناء ليشربه لا يقال أنه غسل كفه أو إناءه بالماء. هاي مقدمة يريد يوصل للجواب. بل يتوقف صدق عنوان الغسل على إفراغهما من قال هذا الأمر بالتفريغ مو لنجاسة الغسل وإنما مفهوم الغسل له خطوات آخرها أن تفرغ الماء الذي غسلت منه به، فهذا إذن وجزء من مفهوم الغسل ما العلاقة بنجاسة الغسل. هو مفهوم الغسل متقوم بأن تصب الماء بحسب ما وصف الإمام، تصب الماء وتحرك وتفرغه، فمفهوم الغسل له ثلاث مراحل حتى يتحقق. فالتفريغ هنا لأجل تحقق مفهوم الغسل وليس لنجاسة الغسالة. قال بدليل لو اقترف بيده غرفة من الماء يسمى غسلا؟ ما يسمى غسلا لما مكتملة هذه المراحل فيها. الوقت على كل الله يسعى إن شاء الله نكمل في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الله أكبر.